قال الشيخ: ويقدم داخل الخلاء يساره والخارج أي من الخلاء يمينه، أي أنه يدخل إذا أراد الدخول برجله اليسرى، وإذا أراد أن يخرج فبيده أو فبرجله اليمنى. ودليل ذلك من حديث عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود وصححه النووي في المجموع. والقاعدة العامة أن ما كان من باب التكريم فإنما هو اليمنى، وما كان لخلافه فتقدم فيه اليسرى. ولذلك كان الدخول إلى المسجد باليمنى والخروج من المسجد باليسرى، وكان الدخول إلى الخلاء باليسرى والخروج على خلاف أي باليمنى. ولا يحمل ذكر الله تعالى، يعني إذا دخل لا يحمل معه ما فيه ذكر الله تعالى. دليل ذلك من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. ألع الخاتم يا جماعة. رواه أبو داود وقال الترمذي: حسن غريب. وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وذكره ابن حبان في صحيحه، لأن النبي كان له خاتم وكان نقشه محمد أو محمد رسول الله كما ثبت ذلك في الصحيحين، فكان ذلك بيانا إلى أنه لا يجوز للمرء أن يدخل إلى الخلاء ومعه ما فيه ذكر الله تعالى. ولكن لو خشي عليه الضياع أراد أن يدخل إلى الخلاء ومعه ما فيه ذكر الله تعالى، وخشي إن تركه في الخارج أن يضيع، خشي عليه الضياع، يحرزه ويدخل به، يعني يحطه في جيبه الجواني كده، يحرزه يصونه، ثم بعد ذلك يدخل إلى الخلاء ولا شيء عليه، ويعتمد جالسا يسارا، يعني يعتمد على رجله اليسرى إذا جلس، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ويحرمان بالصحراء، ويحرمان بالصحراء. هذه مسألة كبيرة جدا يا جماعة، استقبال واستدبار القبلة. ثبت عن أبي أيوب الأنصاري فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مروي عن أبي هريرة وغيره، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. نهى نبينا عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، عن استقبالها واستدبارها. لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، وهذا نهي للتحريم، فيحرم على المسلم أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها ببول أو غائط. وقد اختلف أهل العلم في المسألة على أقوال كثيرة، وعلى قول المذهب أخذوا من حديث ابن عمر في البخاري وغيره أنه عندما صعد إلى سطح بيت حفصة وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاجته وقد استدبر القبلة، فأراد الشافعي أن يجمع بين الأدلة، لأن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها، فقال ما كان في العمران يجوز وما كان في الفلاح فلا يجوز. إذا قضى الرجل حاجته وليس بينه وبين القبلة شيء فهذا هو التحريم، وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء كما يفعل المرء في البنيان فإذا استقبل أو استدبر فلا حرج، فكأن البنيان أو قضاء الحاجة في البنيان إنما هو تخصيص للعموم، فيبقى الأمر في عمومه على التحريم إلا ما كان في يا جماعة في البنيان. ده مذهب مين؟ الشافعي. قالوا لو انت هتقطع حاجتك في دورة المياه أو في الخلاء وفي حصان حواليك، حتى لو كنت مستقبلا أو مستدبرا لا حرج، أما إذا كان في الصحراء فلا تستقبل القبلة ولا تستدبر، لا تستقبل ولا تستدبر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم عام، سواء كان في العمران أو كان في الفلاح في الصحراء. طيب تعملوا إيه لحديث النبي الذي رواه ابن عمر أنه وجد النبي يقضي حاجته وقد استدبر القبلة؟ قالوا هذا خاص بالنبي، لأنه فعل والقول يقدم عليه، لأن الفعل يحتمل الخصوصية فلا يؤيد بقول، فلما لم يؤيد بقول يبقى معنى ذلك نقول أن ذلك خاص بالنبي. وقد رد عليهم ابن حجر في فتح الباري وقال إن ادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل، عشان أقول إن ده خاص بالنبي لازم يبقى فيه يا جماعة دليل. والمسألة أصلا مبنية على قاعدة أصولية، لأن الخاص عندنا يحمل على العام، الخاص ده واحد من مفردات العام، يبقى لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن استقبال القبلة أو استدبارها فذلك له مفردات متعددة، أن يكون في الصحراء، أن يكون في البنيان، أن يكون في كذا في كذا في كذا في كذا. فلما جاء ابن عمر وروى لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك خاص بواحد بحالة واحدة بواحدة من المفردات، فهذه خصت بحكم الجواز، وما عداها بقى على الإيه جماعة على المنع. وهذا جمع الشافعي، والمسألة فيها أقوال كثيرة، فيها حوالي 8 أقوال يا جماعة. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء. طيب وبعدين؟ ويبعد ويبعد لحديث المغير عند أبي داود بسند صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد حتى لا يراه أحد، ده في الصحراء. وقام مقام الابتعاد البنيان، إذا دخل في بنيان، إذا دخل في مكان يقضي حاجته، فهذا حال النبي في البنيان، كان يقضي حاجته في الكنف، وهذا حال النبي في الصحراء يبتعد عن الناس لقضاء حاجة. ستر يا جماعة، مراعاة للستر، مراعاة للستر حتى لا يطلع أحد على عورته. ويستتر ويستتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حديثين هنا، الحديث الأولاني عندما مر على قبرين وقال إنهما ليعذبان، قال الأول كان يمشي بين الناس بالنميم، وأما الثاني فكان لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، في رواية لا يستتر من بول، لا يستتر. وهناك أيضا حديث آخر أخرجه أبو داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج، لبيان أن هذا الفعل إنما هو أقرب وأشد في السترة، فإن كان مستترا فإن فعل ذلك جاز، وإن ترك أيضا جاز، طالما هو في مأمن من أن ينظر إليه أحد. ولا يبول في ماء راكد، الماء الراكد أي الدائم الذي لا يجري، لا يبول في ماء راكد حتى لا يفسد هذا الماء على أصحابه، ما هو إذا قضى حاجته في ماء أفسده وضيع على الناس منافع، لذلك لا يجوز له الأمر. وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر أبي هريرة عند البخاري ومسلم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أي الذي لا يجري، علشان لا نفسده، فإن الماء هو من منافع الناس، ف فإذا أفسده الرجل فإنما أفسد على الناس منافعهم ولا يجوز. كذلك لا يبول في جحر، لأنه مساكن للهوام، حشرات والحيات، فإن وربما الجن، فإن فعل فإنما يتأذى بفعله هؤلاء. وهناك حديث لعبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. سرجس، شكلها كده، سرجس نهى أن يبال في اللي يا جماعة في الجحر. وعندنا في رواية قتادة سئل عن ذلك فقال إنها مساكن الجن، إنها مساكن الجن، أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ونقل الحافظ في تلخيص الحبير تصحيح ابن خزيمة في هذا الحديث وابن السكن. يبقى لا يبول في ماء راكد، ولا يبول في جحر، ولا في مهب ريح، ولا في مهب ريح، لأن ذلك يعود إليه برشاش ما برشاش بوله، حينجس نفسه. لذلك نهى نبينا عن ذلك. ومتحدث، مكان يتحدث فيه الناس، وطريق، وتحت شجرة مثمرة، هذه أماكن منافع ينتفع بها الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله، حديث مسلم. فهذه أماكن إذا أفسدها الرجل فإنما تعرض للعن الناس له، يتعرض للعن. لذلك نهى نبينا عن إفساد هذه المصالح، هذه المنافع، أن نبول في مكان يتحدث فيه الناس أو في طريقهم أو تحت شجرة مثمرة. ولا يتكلم إلا، لا يتكلم إلا في مصلحة لا تتحقق إلا بذلك. لا يتكلم إذا جلس على حاجته إلا لمصلحة لا تتحقق إلا بذلك. يعني حطيت حاجة على البوتاجاز ودخلت علشان تقضي حاجتك، وخشيت أن يحرق البيت أو أن يستوي هذا الشيء ثم يفسد من شدة الحرارة، فإن تكلمت بذلك ندهت حد، فذلك أمر جائز ولا حرج. رجل يقضي حاجته في مكان في صحراء ووجد رجل أعمى يسير يكاد أن يقع في حفرة أو في بئر، فجاز له أن ينبهه ولا حرج إطلاقا. يبقى لا يتكلم إلا لمصلحة لا تتحقق إلا بذلك، لا تتحقق إلا بذلك. ولا يستنجى، ولا يستنجي، يستنجى تشكيل عندي، لا يستنجي وجاز بفتح الجيم لا يستنجي بماء في مجلسه خوفا من رشاش ماء يقع على النجاسة ثم يعود إليه، وذلك يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. يعني إيه يا جماعة؟ لو أنت دخلت الحمام علشان تغتسل وأردت أن تبول وفعلت على الأرض، فكلما سقط الماء على الأرض أصابك رشاش، يبدأ الشيطان يلعب يقول لك: ما هذا الماء وقع على بولك ثم عاد إليك فما زال بك أثر، ما زال بك أثر للنجاسة، ويبدأ يضحك عليك. لذلك كان النهي واضح، لأن عامة الوسواس من ذلك. يبقى إذا أردت أن تقضي حاجتك وأردت بعد ذلك أن تستبرئ أو أن تستنجي بماء فلا يكون في نفس المجلس، تحرك لمجلس ثاني. الكلام ده كان في الصحراء، يعني لما أنت في دورات المياه بتاعتنا يعني الأمر مستبعد شوية. ويستبرئ من البول، ويستبرئ من البول، الاستنجاء يعني إزالة أثر النجاسة من على السبيلين، وذلك واجب. والاستبراء من البول يجب على المرء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عامة عذاب القبر منه. أي من ذلك. ويقول عند دخوله: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجازت من الخبث والخبائث قبل الدخول يا جماعة، وانت على الباب. وعند خروجه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال في هذه الزيادة: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، متفق على تضعيفه، متفق على تضعيفه. قال ذلك في الزوائد. ولكن العلماء دائما بيتساهلوا شوية في المسائل اللي فيها آداب، حديث ممكن يبقى فيه ضعف ويقبلوه. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، فكلاهما ورد، بماء أو حجر. وبالحجر يسمى استجمار، وجمعهما أفضل، وجمعهما أفضل، لحديث أهل قباء. وفي معنى الحجر، يعني مش شرط حجر، ولكن جاز في أي شيء يقوم مقام الحجر، وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم. يعني جاز انك تستخدم الورق بتاع دورة المياه، ممكن، فهذا طاهر جامد قالع يعني مزيل للنجاسة، وهو غير محترم، كل ذلك متحقق فيه. يبقى والاستنجاء كما أنه يجوز بالحجر، فكل ما قام مقام الحجر يجوز، فالحجر جامد. يبقى المائع ما ينفعش غير المية طبعا. طيب يعني واحد مثلا استنجى بكلونيا ينفع؟ لا. طاهر، فإن فعل بشيء نجس فلا يجوز. قالع ينفع بإزاز؟ لا، لأن الإزاز مؤذي وغير قالع. غير محترم زي العظام محترمة، فلا يجوز لنا أن نستخدمها في الاستنجاء، ما ينفع. وجلد دبغ دون غيره في الأظهر، وجلد دبغ يعني بيقول لنا يا جماعة وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم وجلد دبغ دون غيره في الأظهر، فإن فعل بجلد مدبوغ فذلك جائز، بغير مدبوغ لا يجوز. ليه يا جماعة؟ عندنا معنيين. المعنى الأول الجلد إن كان لميت يطهر بالدباغ، فإن لم يدبغ فما زال نجسا. يبقى ما ينفعش إن أنا أستخدم شيء إلا أنه لا بد أن يكون طاهرا، والجلد قبل الدباغ لمن مات حتم هتف أنفه ما زال متنجس، ما ينفعش. وأما إذا كان لمذبوح في مذبوح من زكاة شرعية فهو كالمطعوم ولا يجوز في الأظهر. وكلمة الأظهر يعني في المسألة كم قول يا جماعة؟ قول أو أكثر. لمين؟ للشافعي. وشرط الحجر يعني الشرط انك تستخدم الحجر الا يجف النجس، يعني النجاسة لو نشفت ما ينفعش الحجر، يبقى احنا محتاجين مية. ولا ينتقل يعني واحد يعني اراد ان يقضي حاجته، عمل إسهال غرق نفسه وانتقلت النجاسة من الفتحة بتاعت الشرج إلى غيرها وقد انتشرت، يبقى ما ينفعش الحجر. ولا يطرأ أجنبي يعني مع الغائط في دم وفي مش عارف إيه وحاجات تعددت، فهذه تحتاج إلى مياه. ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر، يعني لو كانت هذه النجاسة قليلة أو انتشرت فوق العادة بقليل ولكن لم تتجاوز صفحة اللي يا جماعة صفحة السبيل الدبر يعني، ولم تتجاوز حشفة الذكر، فيجوز ذلك في الأزهر نحن نستخدم الحجر يعني. ويجب ثلاث مسحات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائث أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. خرج مسلم. يبقى ثلاث مساحات. ويجب ثلاث مساحات ولو بأطراف حجر. عندنا حجر لثلاث شعب، لبوز من هنا وبوز من هنا وبوز من هنا، فكل شعبة من هذه تعد كايه؟ كحصى، كواحدة. يبقى كأنه مسح ثلاث مساحات. فإن لم ينق وجب الإنقاء، يعني استخدم ثلاثة ولسه في أثر للنجاسة، يبقى نعمل إيه؟ نزود، بدل ثلاثة يبقوا خمس، يبقوا سبعة، مش كده يا جماعة؟ لأن الإيثار ذكره النبي: من استجمر فليوتر. ثلاثة، خمسة، أقل الوتر هنا ثلاثة في حديث سلمان، يبقى خمسة، سبعة، تسعة، إلى أن يتأكد من طهارة المكان ومن إزالة ما عليه من نجاسة. وكل حجر لكل محل كل حجر يستخدم لجزء، كل حجر له مكان. الحجر الأول سيستخدم للبول، والثاني للجانب الأيمن من على، ها يعني من على فتحة الشرج، والثالث للجانب الأيسر. يبقى معنى ذلك كل حجر له مكان يستخدم فيه. وقيل يوزعن لجانبيه والوسط. احنا بنستخدم المذهب ان يستخدم للجانب الايمن والايسر، والثالث يستخدم لبوله. ويسن الاستنجاء بيسار لحديث عائشة الذي قلناه، وكذلك من حديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. البخاري ومسلم. يبقى ويسن الاستنجاء بيساره، ما تقفش وتقول ويسن الاستنجاء وتقف، غلط، لأن الاستنجاء على الوجوب، على الوجوب. ويسن الاستنجاء بيساره، ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر. نقف شوية عند دي. هل الاستنجاء يجوز من الريح؟ لا. من الدرات؟ لا. بيقول لي لو أن رجل أخرج دودا، عنده دود وطلعت دودة، الدودة دي من نواقض الوضوء طالما خرجت من السبيل، ولكنها لا تستوجب استنجاء لأن الدود طاهر. واحد نزل حصى، عنده حصى في الكلى، نزل واحد من غير بول، هل تستلزم استنجاء طالما أنها خرجت من غير بول فلا. فإذا أخرج بعر، يعني واحد عنده إمساك شديد ونزل حتة كده عاملة زي الحجر ونزلت من غير ترك أثر، من غير ترك أثر لنجاسة على السبيل أو على الدبر، قال الشيخ ولا استنجاء يجب لخروج دود ولا بعر بلا لوث، يعني لم تترك أثر لنجاسة في الأظهر، لأن الاستنجاء إنما هو إزالة النجاسة من على السبيلين. فلما لا يوجد، فإذا لم يوجد أثر لنجاسة يبقى خلاص، طالما ما فيش أثر للنجاسة يبقى لا شيء عليه وجوبا، والمستحب أن يستنجي لذلك، استحباب أنه يفعل، ولكن الوجوب لا، لأنه لم يبقى على السبيلين أثر لنجاسة. طيب، هذه جملة من أحكام قضاء الحاجة. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نتكلم عن باب الوضوء، نتكلم عن باب الوضوء. طيب، الأخ هنا بيسأل ما هي المصارف التي أضع فيها فوائد البنوك؟ فوائد البنوك يا جماعة إن كانت من بنك يعمل بنظام ائتمان فهذا مال خبيث يصرف على الفقير. بعض أهل العلم على مصارف الزكاة، وبعضهم أنه يصرف على الفقير خاصة، لأن الفقير كالمضطر الذي لم يجد إلا نجاسة أجاز له الشارع أن يأكل منها، فكأنه كهذا، إن أكل الخبيث من هذا المال فنرجو ألا يقع في إثم بهذا. وهل لا بد من إخراج فوائد البنك دفعة واحدة أم يجوز أن أخرجها على فترات، حيث أن إخراجها فيه يعني ثقل على النفس؟ يا أخي عود نفسك وانت رايح تجيبها طلعها، تدخلش بيها البيت، اخلص منها الأول. كان لي واحد، الولد الحقيقة كان عنده مال وكان في البنك، ولما راح ياخذ المال لقى هذه الفوائد حوالي 6000. المهم احلوت في عينه فجمعها وجمع المال الذي معه واشترى شقة. بعد أن زالت هذه الفترة والشقة بقت بتاعته، جاي يسأل هل هذا المال الذي أخذته بهذه الكيفية خبيث؟ هل كان لابد لي أن أخرجه؟ وماذا أفعل الآن؟ فأنت يا أخي المال ده خده طلعه واخلص منه. دفعت مبلغا من الماء لرجل ليساعدني في الخروج للحج، فما حكم هذا المال؟ وهذا الرجل قال إن المبلغ إنما هو تبرعات لجمعي، يعني خد منك 1000 جنيه مثلا عشان يطلعك حج ببلاش، ولا علشان يخليك تطلع في القرعة. طب هي اسمها قرعة، يعني مسابقة يجيبوا الناس كلهم ويعملوا قرعة. فأنت لو طلعت من غير القرعة يبقى أنت ظلمت غيرك. ظلمت إيه؟ ظلمت غيرك. فهذا المال الذي أخذ منك عنوة خلاص استرده، ارجع وهاته. الأمر الثاني، إياك أن تفعل، تدخل في المسابقة زي أي واحد، إن طلع عليك الأمر يبقى هتطلع، ما كانش فأنت ها بذلك لا تكن مرتكبا لخطأ. الغسل الكفين في أول الوضوء يغني عن غسلهما مع اليدين، اغسلهم في المرتين يا أخي. رجل من مصر صام مع السعودية قبل مصر بيوم، وقال أنه أخذ بقولهم فنوى الصيام معهم، ثم في هذا اليوم سافر فأفطر بنية الرخص ونوى قضاء هذا اليوم، فلما جاء في رمضان أفطر مع مصر، فما حكم هذه المسألة؟ إيه اللخبطة دي يا جماعة؟ أنت مع مين بالضبط؟ مع مين؟ ولا أنت بتاخد بالإيه؟ أفهم بس بتاخد إيه؟ بص يا أخي، الناس ثلاث حالات. واحد راجل طول النهار يشتغل، ولما تعرض له مسألة بروح يسأل شيخ، ده اسمه ايه؟ واحد من العوام. اسمه ايه؟ ممكن يكون مربي الحيط، بيلبس جلابية وبيقرأ كويس قرآن وبيحفظ، ده اسمه من ملتزم العوام. وفي واحد تاني شايل كتاب منهاج الطالبين وجاي عشان يتعلم، وبيروح يتعلم أصول ويتعلم عقيدة ويتعلم فقه وإلى آخره، ده اسمه طالب علم. واحد تاني عدى المراحل دي كلها وأصبح يستطيع النظر في الأدلة ويوازن بين الأقوال ويعرف الراجح من غيره، فده اسمه إيه؟ عالم. يبقى الناس كم حالة؟ ثلاثة. الرجل بتاع العوام ده يسمع كلام المفتي، يسمع كلام المفتي أو يسمع كلام الشيخ بتاعه، مش يسمع الراديو، يسمع كلام الشيخ أو يسمع كلام المفتي. والراجل بتاع طالب العلم ده هيسمع كلام شيخ أو الرأي اللي موجود في المذهب عنده. والعالم الذي يستطيع النظر إنما يعمل بما ترجح عنده في المسألة، ولكن لا يلزم غيره. يعني أنا مثلا وصل إلى علمي مثلا أو تأكد عندي إن أنا أصوم مع مصر، خلاص صمت مع مصر، ألاقي واحد تاني صايم مع السعودية أمسك خناقه واتهمه بالجهل والضلال، واتهمه مش عارف الخروج على إجماع المسلمين والتهريج اللي بيحصل. من ادعى ذلك فهو الجاهل. يبقى دي درجات النفس. انت عجبك حكاية السعودية، بدأت مع السعودية، جيت في آخر رمضان قلت أخ ما أنا ممكن كده أكون فطرت يوم لما صوم يوم، أنت صمت أول يوم العيد وهذا يحرم، مش كده يا جماعة؟ مش يحرم وبس، وصيامه لا يصح. يبقى اليوم اللي انت فطرته ما تدخلش ده في ده، ما ينفعش يا مولانا. فدائما في المسائل اللي زي كده انت مع المفتي، خلاص قال لك النهارده صيام ماشي، بكره نفطر ماشي، وخلص. انما ما تحيرش نفسك كما فعل. امرأة بعد أول شهر ونصف من ظهور الحمل نزل عليها دم لمدة يومين، والدم لونه أحمر وينقطع ويستمر، هل عليها صلاة؟ ثبت الحمل؟ الدم ده سقط؟ لا. طب تبقى ايه؟ بعض اهل العلم على ان الحامل تحيض، والقول الثاني انها لا تحيض. فان قلنا بالقول الاول فقد اشترط هذا القول ان الدم الذي ينزل عليها بلون دم الحيض وبرائحته، يعني اي دم ثاني من غير الوصف ده ما ينفعش. وعلى القولين يبقى ما نزل عليها استحاضة ولا يسمى حيضا، يبقى عليها انها تتوضى لكل صلاة وتصلي. استلفت امرأة من اخت لها كمية من الذهب، وعندما قررت ان ترد الذهب هل عليها ان ترد الذهب فلوس ولا ذهب؟ مع العلم بان الذهب غلي. طب ما ممكن يبقى الذهب يرخص، مش كده؟ خدت ذهب رجعي ده، خدت ذهب رجعي ايه؟ رجعي ذهب، او رجعي قيمة الذهب في وقت الرد. انا خدت الذهب ايام ما كان الذهب بخمسين جنيه، خدت 10 جرام، ودلوقتي عايز ارجع 10 جرام ذهب، عايز اجيبها ذهب ذهب اديلها 10 جرام ذهب، عايز اقول مثلا اديلها قيمة فلوس، ماشي قيمة فلوس دلوقتي، قيمة فلوس الذهب دلوقتي او ثمن الذهب دلوقتي، هل يجوز لرجل ان يخرج من زكاته لابنه، مع العلم بان هذا الابن يعيش منفصلا ومتزوجا ويعود؟ طالما الولد خرج من نطاق أبيه وبدأ يشتغل ويعمل واستقل بحياته، فجاز لأبيه أن يعطيه من مال الزكاة إن كان مستحقا. طلبت مني أخت الشهادة بأن زوجها ضربها، ولكنني لم أكن موجودا في ساعة الضرب، ولكني أعلم يقينا بأنه يضربها دائما، فهل إذا ما شهدت في المحكمة بذلك تكون شهادة زور؟ نعم، فالشهادة على ما رأيت لا ما سمعت. رجل باشر زوجته في نهار رمضان حتى أنزلا، ماذا عليه؟ لو باشر فأنذر من غير دخول، من غير إدخال، فصيامه فسد وعليه القضاء، هل إنه يقضي؟ يقع في الإثم ويقضي فقط لا غير، خلاص. أما إذا جامع فأدخل يبقى عليه مع كده الكفار، عليه الكفار. أترك إذاعة القرآن أثناء التلاوة في المنزل وأذهب إلى عملي، فهل يجوز؟ نعم يجوز. أسافر إلى القاهرة وأسكن طوال الأسبوع إلا الثلاثاء والجمعة للأجازة والراحة، وأرجع الاثنين نهارا لأستريح الثلاثاء، ثم أرجع مرة أخرى، ثم أرجع الخميس كي أستريح الجمعة، فهل علي قصر وجمع أم ماذا أفعل؟ هتجمع تتم هناك وهنا، تتم هناك وهنا. امرأة حامل ينزل عليها دم، فقالت الطبيبة إنه إنذار بالإجهاض، ولكن الجنين موجود، فما حكم الدم مع أنه يشبه دم الحيض ورائحته؟ الكلام اللي احنا قلنا عليه في المذهب، عندنا قولين، قوي بيقول لنا إن الحمل تحيض بشرط اللي تشوفه يكون برائحة الحيض، قوي الثاني أنها لا تحيض، وكل دم نزل عليها فهو استحاضة، وهذا القول يؤيده الطب، يؤيده الطب، والاحتياط به إن شاء الله تعالى. محاسب يعمل في بنك محاسبة، فيتطلب الأمر منه أن يتعامل مع الضرائب، فما حكم هذا العمل؟ هيخمهم يعني ولا إيه؟ الضرائب يا جماعة أهل العلم على جوازها بشروط، ليس المجال مجال سرد الشروط، ولكن أجازوها بشروط، وعلى ذلك فلا نستطيع أن نقول بتحرمها. فلو هتتعامل معها معاملة قائمة على الصدق لا حرج. ما معنى قول الخطيب الشربيني ومعنى الحاجة؟ غرض إصلاح الكسر، ولا يعتبر العجز عن التضبيب غير الذهب والفضة، لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به، قاله في شرح المنهاج في باب الآنية. وبيتكلم عن معنى الحاجة. الحاجة أن أنا عندي كسر في الإناء هلحمه بذهب أو فضة، فإذا وجد غير الذهب الذي يقوم بهذا الأمر هل يترك الذهب أو الفضة لهذا اللحام؟ الإجابة عنده لا. ذكر الشيخ أن الأفضل الجمع بين الماء والحجر عند الاستنجاء، فما الدليل على ذلك؟ قلت لك الدليل حديث إيه يا جماعة؟ قباء، شخص مريض في بعض الروايات كانوا بيستخدموا الاثنين، شخص مريض لم يجد له علاج لمرضه إلا في مستشفى، والتي تباشر علاجه امرأة، فهل له أن يذهب إليها للعلاج؟ نعم يجوز ذلك. ما حكم الدين فيما يذبح للغلام ما يسمى بالعقيقة؟ الكلام العقيقة سنة يا جماعة، سنة، كل غلام مرتهن به بعقيقته تذبح عنه في يوم السابع، والعقيقة تقسم كالأضحية إلى ثلاث أقسام. لو حلف شخص بالله أو حلف شخص بالله أكثر من مرة على أشياء متعددة ولم يوفي، ماذا يفعل؟ يكفر مرة واحدة. والدتي مسنة فأفطرت في رمضان وتريد أن تخرج الزكاة، هتخرج مبلغ الفدية لتسديد الإفطار والحال غير ميسر، أن نخرج هذا المال مرة واحدة، فهل يجوز أن نقصد هذا المال كل شهر؟ ما فيش مشاكل، لا حرج. إمامة الألثغ، ألدغ يعني، هل تجوز لغيري؟ والله لو ما فيش حد بيعرف يقرأ في المسجد إلا هو تبقى صلاته تصح له ولغيري. وأما إذا كان هناك من يعرف التلاوة ولسانه مستقيم كويس فهو الأولى بالتقدم، فإن صلى هذا الرجل الذي فيه هذا العيب صحت صلاته، وفسدت صلاة من يستطيع القراءة من غير هذا العيب. حكم الفوائد التي تؤخذ من البسطة، هل من الممكن وضع النقود بدون فائدة؟ يعني الفقراء موجودين حقيقة، فطلع لهم هذا المال الذي تأخذه من هذا المكان، لأن هذا المال خبيث كما قلنا قبل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.